العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. كان كلامنا قبل التعطيل الطويل نسبيا في هذا الدليل الذي ذكر على الجواز. هذا الدليل كان هو على صورة القياس الاستثنائي، لو لم يكن الاجتماع جائزا لما وقع نظيره، لما وقع مثله، لكن النظير واقع فلا بد من الالتزام بالجواز ويكون الاجتماع جائزا. الملازمة واضحة باعتبار أن المانع من القول بالاجتماع هو التضاد، التضاد بين الأمر والنهي، وهذا التضاد موجود في كل الأحكام التكليفية الخمسة. فإذا لم يجز الاجتماع ولم يكن تعدد العنوان كافيا في الالتزام بالجواز، لما جاز اجتماع أي حكمين آخرين، سواء كان الوجوب والحرمة أو أي حكمين آخرين. الملازمة واضحة وبطلان التالي وأن النظير واقع هو ذكر المستدل عدة موارد، ذكر بعض العبادات المكروهة، الصلاة في الحمام مثلا، وذكر بعض العبادات المستحبة، الصلاة في المسجد. قال الصلاة في الحمام أيضا يجتمع فيه الوجوب والتحريم إذا كانت فريضة، الوجوب والكراهة إذا كانت فريضة، والصلاة في المسجد أيضا يجتمع فيها الوجوب والاستحباب أيضا إذا كانت فريضة. فمثلت هاي الموارد، مثلت نقض على القائل بالامتناع، على المصنف القائل بالامتناع. إذا قلنا بالامتناع فكيف اجتمع، إذا كنا نلتزم بالامتناع فكيف اجتمع حكمان في العبادة المكروهة وفي العبادة المستحبة؟ أولا المصنف يتكلم في العبادات المكروهة، إن شاء الله اليوم نختم الكلام في العبادات المكروهة، ثم ينتقل إلى للإشارة إلى حل النقض في العبادات المستحبة. المصنف أجاب بجواب إجمالي سابقا، أولا قال نجاوب بجواب إجمالي ثم تفصيلا، أجاب سابقا يعني بجواب قال لابد من التأويل أولا، ثم بعد ذلك قال هذا ليس أصلا من اجتماع هذا ليس نظيرا لمحل الكلام. ليش؟ لأن إحنا نتحدث في ماذا تعدد العنوان، صلاة في الأرض المغصوبة مثلا ينطبق عليها عنوان الغصب وعنوان الصلاة، فنلتزم بالامتناع أو نلتزم بالجواز، وأن تعدد العنوان يقتضي أو لا يقتضي تعدد المعنون، فلا بد من وجود عنوانين. أما في هاي الأمثلة هاي النقوض ليس لنا إلا عنوان واحد، ما عندنا أكثر من عنوان، وإنما العنوان واحد هو الصلاة، هو نفس عنوان الصلاة اللي يتعلق به الأمر تعلق به النهي. قال صلي ولا تصلي في الحمام، فهذا لابد أن يجيب عن حتى القائل بالجواز، لأن حتى القائل بالجواز إنما يقول بالجواز إذا تعدد العنوان، أما إذا كان العنوان متحدا فلابد من أن يؤول كما إحنا لابد أن من أن نؤول. وبينا كيف كان هذان الجوابان إجماليين، ثم بعد ذلك المصنف انتقل إلى الجواب التفصيلي، وقال التفصيل يستدعي تقسيم العبادات المكروهة إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول تقدم الكلام فيه، هو كان فيما إذا تعلق الناهي بعنوان الصلاة وبذات الصلاة بعنوان العبادة وبذات العبادة ولم يكن له بدل، مثلنا له بصوم يوم عاشوراء وأجاب عن المصنف. القسم الثاني هو ما لو تعلق النهي بعنوان الصلاة وبذات الصلاة وكان له بدل، هذا القسم الثاني، وكان مثال الصلاة في الحمام، كان مثال الصلاة في الحمام، لأن الصلاة في الحمام لها بدل، يمكن أن يترك الصلاة في الحمام ويصلي في مكان آخر، هذا القسم الثاني أيضا أجاب عنه. الكلام فعلا يقع في القسم الثالث. القسم الثالث هو ما لو تعلق النهي بعنوان العبادة، النهي تعلق بعنوان العبادة حسب ما يظهر من الدليل، يتعلق النهي بعنوان العبادة لكن لا يتعلق بذات العبادة وبنفس العبادة، إذ لا مفسدة في العبادة ولا منقصة في العبادة. النهي صحيح حسب لسان الدليل تعلق بنفس العبادة بعنوان العبادة، لكن هذا بحسب لسان الدليل، وإنما تعلق النهي بالعبادة بعنوان العبادة لأجل اتحادها أو ملازمتها لعنوان هو الذي يكون واجدا للمفسدة. لذلك الشارع المقدس نهى عن العبادة، النهي تعلق بعنوان العبادة في ظاهر الدليل لكن ليس بذات العبادة، وإنما لأجل اجتماع العبادة مع عنوان إما بنحو الاتحاد وإما بنحو التلازم، هذا العنوان هو الذي يشتمل على مفسدة. مثل شنو مثاله؟ مثاله الصلاة في مواضع التهمة، الصلاة في موضع التهمة هذا منهي عنها. ليش؟ لأجل أن الصلاة اجتمعت مع هذا الكون اللي نفس الكون يكون مبغوضا، سواء تمثل في صلاة أو تمثل في شيء غير الصلاة، هو نفس أن يتواجد الإنسان في موضع التهمة، هذا أمر مبغوض. وهكذا البعض مثل إلى بالصلاة في المكان المظلم، صلاة في مكان المظلم هذا أيضا من العبادات المكروهة التي تعلق النهي بها، لكن لا لأجل مفسدة في العبادة وإنما لأجل وجود مفسدة في العنوان الآخر الذي اجتمع مع العبادة. وبذلك يفترق هذا القسم عن القسم الثاني. شوفوا أخواني، شنو فرق الصلاة في موضع التهمة عن الصلاة في الحمام؟ القسم الثاني، مثال القسم الثاني، الفارق هو أن نفس هذا العنوان في مثالنا في قسمنا الثالث، نفس هذا العنوان هو فيه مفسدة، هو مشتمل على مفسدة، هو مبغوض للشارع، مبغوض سواء تمثل بالصلاة أو بغير الصلاة، هو بحزازة بمبغوضية بكراهة. أما نفس الكون في الحمام بالقسم الثاني السابق، قلنا الكون في الحمام ليس مبغوضا، مو مثل الكون في مواضع التهمة، الكون في الحمام ليس أمرا مبغوضا، بالعكس الكون في الحمام أمر راجح شرعا، هو راجح شرعا، يختلف بذلك عن الكون في مواضع التهمة. وبذلك يفترق هذا القسم عن القسم السابق. ومن هنا كان النهي في القسم الثاني إرشادا إلى طرو الحزازة على العبادة، لأجل ذلك، لأجل تشخصها بما لا ينسجم مع الصلاة. قلنا الكون في الحمام هذا هو في نفسه ليس مرجوحا وليس مبغوضا، لكن حيث أن الصلاة إذا وقعت في الحمام تشخصت بما لا ينسجم مع الصلاة ومع الغرض من الصلاة، حينئذ الشارع المقدس ينهى عن الصلاة إرشادا إلى لابدية اختيار فرد آخر في الامتثال. يقول له أنت لا تمتثل للأمر بالصلاة، لا تمتثل في هذا الفرد اللي تشخصت بطبيعة الصلاة بما لا ينسجم مع الصلاة، فلا بد أن تجعل امتثالك بفرد آخر. لذلك قلنا أكو فرق بين القسم الثالث والقسم الثاني. المنقصة في القسم الثالث في نفس الكون، أما بالقسم الثاني لا منقصة في نفس الكون، وإنما المنقصة تنشأ من تشخص الصلاة بما لا ينسجم مع الغرض من الصلاة. ومن هنا لم نفرق في القسم الثاني بين القول بالجواز وبين القول بالامتناع، ماكو فرق. هناك حينما جاوبنا مو نتذكر الجواب، قلنا هو إرشاد إلى اختيار فرد آخر في مقام الامتثال، ما فرقنا، ما قلنا بناء على الجواز وبناء على الامتناع. وهذا خلاف القسم الثالث اللي هسه الآن إحنا بصدد الجواب عنه. القسم الثالث يختلف عن القسم الثاني في أن نفس الكون في موضع التهمة، هذا مبغوض ومكروه، وبذلك يختلف عن الكون في الحمام اللي ما بي كراهة ما بي مبغوضية. وحينئذ يكون الكون، شوفوا إخواني، يكون الكون في موضع التهمة نظير الصلاة في الأرض المغصوبة. الصلاة في موضع التهمة تكون نظير الصلاة في الأرض المغصوبة في شنو؟ في كون العنوان الثاني مبغوضا، الغصب مبغوض، الكون في موضع التهمة أيضا مبغوض. لكن شنو الفارق؟ الفارق أن الأول على نحو التحريم والثاني على نحو الكراهة. لكن على أي حال هذا العنوان الثاني، هذا الكون مبغوض في الأمرين، ولذلك في القسم الثالث لابد من التفصيل بين القول بالجواز وبين القول بالامتناع. ليش؟ لأن القضية كأنما راح تدخل في مسألة الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي. يكون عندنا عنوانين، واحد عبادة محبوب والثاني مبغوض. الكون الصلاة، الخلاصة حتى نجاوب، احنا الآن بعدنا ما جاوبنا، فقط قاعد نفرق بين القسم الثاني والقسم الثالث. نقول الخلاصة هو أن الصلاة في موضع التهمة تشبه الصلاة في الأرض المغصوبة من ناحية شنو؟ من ناحية مبغوضية العنوان الثاني. ولذلك كما أن مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة تفتني على القولين، قسمنا الثالث أيضا لابد من التفريق فيه بين القول بالجواز وبين القول بالامتناع في مقام الجواب عن النقض. لابد أن نفصل في مقام الجواب عن النقض، عن نقض هذا المستدل القائل بالجواز، لابد أن نفصل نقول بناء على الجواز وبناء على الامتناع. ليش؟ لأن الكون في موضع التهمة مثل الغصب مبغوض، مثل الكون في الأرض المغصوبة مبغوض، لكن بفارق أن ذاك بنحو الإلزام، هذا لا بنحو الإلزام، فلابد من التفصيل. أما في القسم الثاني ما فصلنا، لأن نفس الكون في الحمام ليس مبغوضا بل هو أمر راجح، فلابد من التفصيل. زين، وتفصيل ذلك أن نقول أننا إما أن نلتزم في مسألة اجتماع الأمر والنهي، إما أن نلتزم بالجواز وإما أن نلتزم بالامتناع. بناء على الجواز نجيب بجوابين، نجيب عن شنو؟ نجيب عن النقض. والمستدل قال لو لم يجوز لما وقع نظيره، وقاعد يقول هذا نظير لاجتماع الأمر والنهي، لكن مو حرمة وجوب اللي احنا نتحدث عنه، وإنما وجوب مثلا وكراهة، استحباب وكراهة. احنا الآن في مقام الجواب، نقول لا، لم يجتمع الأمران، هذا ليس نظيرا. الجواب الأول بناء على الجواز. الجواب الأول هو أن الظاهر من النهي أن يكون مولويا، الظاهر من كل نهي حينما يتعلق بشيء أن يكون النهي نهيا مولويا لا إرشاديا. وفي هذا الجواب الأول عندنا جوابين بناء على الجواز. في هذا الجواب الأول يراد الحفاظ على هذا الظاهر، ونلتزم بأن النهي المتعلق بالصلاة هذا نهي مولوي، نريد نحافظ عليه هذا ولا نرفع اليد عن المولوية، ولا نلتزم بأن النهي المتعلق بالصلاة، الصلاة في شنو؟ الصلاة في موضع التهمة، هذا ليس نهيا إرشاديا وإنما هو نهي مولوي. ولكن حيث أن المفروض أن العبادة لا حزازة ولا مفسدة فيها، وإنما الحزازة في العنوان الآخر الملازم أو المتحد، إحنا قاعد نفترض في هذا القسم الثالث أن العنوان إما أن يكون متحدا مع الصلاة مع العبادة أو ملازما للعبادة، حيث أن المفسدة ليست في العبادة وإنما في هذا العنوان الذي اقترن واجتمع مع العبادة، لذلك نحن نحمل النهي المتعلق بالعبادة على المجازية، على المجازية وعلى العناية. يقول الشارع المقدس إنما نهى عن العبادة مجازا، ثانيا وبالعرض. النهي أولا وبالذات تعلق بالعنوان، وحيث أن العنوان متحد أو ملازم للعبادة هو الشارع نهى عن العبادة، العبادة لا مفسدة فيها وإنما المفسدة في شيء آخر، الحزازة في شيء آخر، هذا الشيء الآخر إلى ملابسة بالعبادة، لذلك تعلق النهي بالعبادة مجازا. فإذا هذا النهي نهي مولوي لكن تعلق حقيقة بالعنوان ومجازا بالعبادة، ونتيجة ذلك شنو النتيجة اللي تترتب؟ النتيجة هي أن الصلاة المأمور بها حيث اتحدت أو لازمت لذلك العنوان لا 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 تكون منهيا عنها حقيقة، وإنما ينهى حقيقة عن العنوان، وبذلك تكون الصلاة في موضع التهمة نظير نظير الصلاة في الأرض المغصوبة، تماما نظير الصلاة في الأرض المغصوبة بفارق الوجوب والتحريم، إلا أن هذا لا محذور فيه، يعني لا محذور في أن يجتمع شيئان كان في أحدهما مفسدة وفي الآخر محبوبية عبادة يكون محبوبا، حتى بناء على الاتحاد. شوفوا إخواني، احنا مو نقول عندنا صورتين، إما أن يكون هذا العنوان ملازما وإما أن يكون متحدا، إما أن يكون ملازما وإما أن يكون متحدا، نقول حتى بناء على الاتحاد لا محذور في ذلك، حتى نجاوب النقض، حتى نجاوب المستدل القائل بالجواب، نقول لا محذور في ذلك. ليش لا محذور في ذلك؟ لأننا نبني على الجواز، لأننا بانين على الجواز، وحيث أن محل الكلام، حيث أنه في محل الكلام لنا عنوانان، شنو العنوانين؟ عنوان الصلاة وعنوان الكون في موضع التهمة، حيث أن لنا عنوانين، فحينئذ نلتزم بارتفاع المحذور وارتفاع اجتماع الضدين. ليش؟ لأن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، إحنا فارضين البناء على الجواز، وأساس القول بالجواز هي هاي القضية، قضية أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون. فحتى إذا اتحد العنوان المشتمل على المفسدة مع الصلاة، مو ملازمة لا اتحاد، مع ذلك نقول بالجواز وارتفاع المحذور، وأن لا محذور في أن يجتمع، لا محذور في أن يجتمع النهي مع الأمر طالما كان النهي مجازا، النهي نهي مجازي، وإنما تعلق النهي حقيقة بذاك العنوان بالعنوان الآخر. فلا يكون هذا الذي ذكر نظيرا لمحل الكلام. احنا حتى نجاوب هذا المستشكل حتى نجاوبه نقول له بناء على الجواز ماكو محذور، ماكو اجتماع ضدين. ليش؟ لأن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون. خلاصة هذا الجواب أننا نحافظ على المولوية، هذا النهي المتعلق بالصلاة نهي مولوي، لكن نرفع اليد عن كونه نهيا حقيقيا ونقول هذا النهي المتعلق بالصلاة نهي مجازي، وإنما تعلق النهي حقيقة بذاك العنوان لا بالصلاة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أيضا بناء على الجواز، الجواب الثاني هو أن ظاهر النهي أنه تعلق بالصلاة، وأن الصلاة حقيقة تعلق النهي بها، ويقول لا تصلي في موضع الدؤمة، لا تصلي في الأرض، لا تصلي في الموضع المظلم مثلا، لا تصلي. فالنهي حقيقة حسب لسان الدليل تعلق بالصلاة، هذا نريد نحافظ عليه خلافا للجواب الأول. الجواب الأول قلنا النهي تعلق بالصلاة مجازا وإنما تعلق بنفس الكون حقيقة، هذا لا، نريد نحافظ على هذا الظاهر ونقول فعلا الصلاة هي متعلق النهي حقيقة، لكن يراد في هذا الجواب حتى نرفع محذور اجتماع الأمر والنهي. ليش؟ لأن أنت إذا التزمت أن الصلاة هي متعلق النهي حقيقة، هذا شنو معنى؟ هذا معنى اجتماع الأمر والنهي، اجتماع الأمر والنهي. الصلاة مأمور بها باعتبار كونها عبادة، ومنهي عنها لأن أنت الآن تلتزم بأن الصلاة هي التي تعلق بها النهي حقيقة. وهذا لا يمكن الالتزام به حتى بناء على القول بالجواز. مو ليش؟ لأن هذا عنوان واحد، أنت قاعد تقول أن الصلاة مأمور بها باعتبار كونها عبادة، وتريد تحافظ على كون متعلق النهي حقيقة هو منه، هو الصلاة، فيلزم اجتماع الأمر والنهي في واحد بعنوان واحد، وهذا ما يلتزم به حتى القائل بالجواز. فإذن حتى نرفع المحذور نقول لابد من الالتزام بكون النهي المتعلق بالصلاة حقيقة، هذا نهي إرشادي، وبذلك يرتفع المحذور، يقول هذا نهي حقيقة تعلق بالصلاة لكن ليس نهيا مولويا حتى يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوان فارغ، وإنما هذا نهي إرشادي، هو يرشد إلى أن المناسب للمكلف أن يختار امتثاله وأن يطبق على امتثاله على فرد من سائر الأفراد الأخرى. ليش؟ لأن هذا الفرد تشخص بما لا ينسجم مع الصلاة، فلأجل ذلك تكون فيه منقصة، فالمفروض أن المكلف يتمكن من أن يصلي في موضع آخر. ما قاعد نتحدث عن القسم الأول اللي ما كان إلى بدل، صلاة في يوم عاشوراء، صوم في يوم عاشوراء، لا، نتحدث عن الصلاة في موضع التهمة، الصلاة في الموضع المظلم مع وجود موضع آخر يمكن أن يصلي فيه. فالنهي كأنما إرشاد إلى أن هذا الفرد يشتمل على 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 منقصة وحزازة، فلا بد لك من أن تمتثل في فرد آخر. هذا الجواب الثاني بناء على الجواز، هذا الجواب الثاني. الجواب الأول كنا نحافظ فيه على المولوية لكن نرفع اليد عن كون النهي نهي حقيقي، والجواب الثاني نحافظ فيه على كون أنه حقيقي لكن نرفع اليد عن المولوية. إحنا بالخيار إما نرفع اليد عن المولوية وإما نرفع اليد عن كون أنه هي حقيقيا. مجرد أن نرفع اليد عن أحد الأمرين هذا يكفي في دفع المحذور بناء على الجواز. قال ذن الجوابين بناء على الجواز، بعد ذلك نجي إلى الامتناع. قال أما القسم الثالث أما القسم الثالث فيمكن أن يكون النهي، هذا الجواب الأول، يمكن فيمكن أن يكون النهي فيه، طبعا هذا النهي نحافظ على مولويته، هذا نهي مولوي، يمكن أن يكون النهي يعني المولوي فيه في القسم الثالث عن العبادة، عن الصلاة مثلا، المتحدة مع ذاك العنوان، هذا العنوان اللي بيه مفسدة، هو القسم الثالث إيش قال سابقا؟ قال القسم الثالث ما تعلق النهي به يعني بالعبادة، لا بذاته، لا بذات العبادة، بل بما هو مجامع معه وجودا أو ملازم. إحنا قلنا مجامع يعني شنو؟ هناك قلنا كاتبين أكيد يعني متحد، يعني متحد، فإما متحد أو ملازم كالصلاة في موضع التهمة. زين، يقول فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة مع ذاك العنوان، يا عنوان الكون في موضع التهمة مثلا، أو الملازمة، هاي الملازمة معطوفة على العبادة المتحدة، المتحدة أو الملازمة، إما أن نبني على أن الكون هو داخل في حقيقة الصلاة فيكون متحدا مع الصلاة، وإما أن نقول أن الكون هذا خارج عن حقيقة الصلاة وإنما هو يلازم وجود الصلاة، الصلاة لا توجد إلا في كون، فهذا الكون ملازم للصلاة وليس متحدا مع الصلاة. فيمكن أن يكون النهي فيه في القسم الثالث عن العبادة، شوية وياي بالعبارة، المتحدة مع ذاك العنوان أو الملازمة له بالعرض والمجاز، هاي بالعرض والمجاز شنو إعرابه؟ خبر يكون، أن يكون النهي بالعرض والمجاز، هذا لب الجواب الأول. شنو الجواب الأول؟ الجواب الأول نقول يا بثر النهي المتعلق بالعبادة ليس حقيقيا، مجازي، فإذا كان مجازي بعد ماكو بأس في أن يجتمع، ماكو بأس في أن يجتمع أمر ونهي طالما كان أحد الأمرين مجازي والثاني حقيقي، ماكو بأس. فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة مع ذاك العنوان أو الملازمة له بالعرض والمجاز. زين، أنت تسأل إذا كان النهي متعلق بالعبادة مجازا إذن بمن تعلق حقيقة؟ يقول إنما تعلق حقيقة بذاك العنوان، هو ذاك العنوان مبغوض، مو مثل الكون في الحمام اللي نفس الكون ليس أمرا مبغوضا. يقول وكان المنهي عنه به بهذا النهي حقيقة ذاك العنوان، كان المنهي عنه ذاك العنوان، من ذاك العنوان؟ يعني الكون في موضع التهمة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني ويمكن أن يكون النهي، ويمكن أن يكون، من يكون؟ يعني النهي عن العبادة في القسم الثالث، يمكن أن يكون على الحقيقة، نحافظ على كونه حقيقي، هناك حافظنا على شنو؟ حافظنا على مولويته ورفعنا اليد عن الحقيقة، هنا لا، نحافظ على الحقيقة لكن نرفع اليد عن المولوية. يقول ويمكن أن يكون على الحقيقة إرشادا إلى غيرها، غير منه؟ غير منه؟ غير العبادة المتحدة أو الملازمة، مو هو يرشد إلى غيرها، إلى غير هاي العبادة، هو مو قال إن هي عن العبادة المتحدة مع ذاك العنوان أو الملازمة له، هو الآن يقول يقول أن هذا النهي المتعلق بالعبادة يمكن أن يكون حقيقيا، لكن إرشادا إلى غير هاي العبادة التي اتحدت مع ذاك الكون أو لازمت ذاك الكون المبغوض. يقول ويمكن أن يكون على الحقيقة إرشادا إلى غيرها من سائر الأفراد، من سائر أفراد الطبيعة المأمور بها، مما لا يكون متحدا معه مع ذاك العنوان أو ملازما له، ملازما لذاك العنوان. ليش إحنا عندنا أفراد؟ يقول إيه نعم إحنا بالقسم الثالث عندنا بدل. يقول إذ المفروض التمكن من استيفاء مزية العبادة بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان أصلا. يقول إحنا عندنا بدل، ما قاعد نتحدث عن الصوم في يوم عاشوراء أو تاسعاء كما ورد في الروايات، ما عندنا بدل في القسم الأول، بالقسم الثالث عندنا بدل. يقول إذ المفروض التمكن من استيفاء مزية العبادة بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان أصلا، هذا على القول بجواز الاجتماع. هذا الكلام، هذان الجوابان بناء على القول بالجواز، وأما بناء على الامتناع، بناء على الامتناع احنا قلنا كلامنا فيما إذا كان العنوان المبغوض، العنوان ذو المفسدة متحدا أو ملازما للعبادة للصلاة. فأولا نتحدث عن صورة الملازمة، ثانيا نتحدث عن صورة الاتحاد. أما إذا كان العنوان المبغوض خارجا عن العبادة، خارجا عن حقيقة العبادة، ملازما للعبادة، في صورة الملازمة يأتي ما ذكرناه من الجوابين السابقين، كل ما ذكرناه في الجواب الأول والثاني يأتي في صورة الملازمة. فيمكن حمل النهي في هذا القسم بناء على الامتناع والملازمة، يمكن حمل النهي على النهي المجازي ثانيا وبالعرض تعلق بالعبادة، كما يمكن حمله على الإرشاد إلى أولوية اختيار فرد آخر، وذلك لأنه في صورة الملازمة لا يتحد العنوان مع الصلاة، فلا مانع حتى بناء على الامتناع. شوفوا إخواني إحنا قاعد نتحدث بناء على الامتناع، نقول في صورة الملازمة وأن ذاك الكون، ذاك الكون يلازم العبادة، ماكو مانع من أن يجتمع هذا الكون مع الصلاة طالما هما متغيران وجودا. قاعد نتحدث بناء على الملازمة وأن العنوان ملازم، ماكو مانع من أن يجتمع طالما كان النهي، طالما كان النهي على سبيل المجاز. فيتم الجواب الأول، ماكو مانع في أن يتعلق النهي بالكون في الأرض في موضع التهمة، هذا منهي عنه حقيقة نهيا مولويا، والعبادة مأمور بها، العبادة مأمور بها ومنهي عنها أيضا لكن مجازا، فماكو مانع حينئذ. فيجي الجواب الأول، أيضا يجي الجواب الثاني، إذا قلنا أن النهي المتعلق بالعبادة إرشادي لا بأس أن يجتمع مع الأمر بالصلاة ويبقى عندنا نهي مولوي تعلق بالكون في موضع التهمة، حتى إذا كان نهيا مولويا طالما هناك ملازمة، فلا يلزم اجتماع الضدين، لا يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، لا في الصلاة ولا في ما يلازم الصلاة. فبناء على الملازمة الجواب الأول والجواب الثاني المذكور بناء على الجواب هذا يجي في بناء على الامتناع. أما بناء على الاتحاد يعني إحنا نلتزم حتى وين قاعد نتحدث؟ قاعد نتحدث في ماذا كان عندنا عبادة محبوبة وعندنا كون في موضع التهمة، هذا مبغوض، مبغوض ذاتا يتحد، هاي الصورة الثانية مع الصلاة وبناء على الامتناع. خلينا نتصور أخواني، يعني الصلاة تتحد مع الكون المبغوض ونبني على الامتناع. يعني هواية ضيقنا على أنفسنا، هواية ضيقنا على أنفسنا، مرة نقول بالجواز فترتفع المشكلة، مرة نقول بالملازمة ترتفع المشكلة وعدم الاتحاد. الآن لا، نقول بالاتحاد ونقول أيضا بالامتناع. فأريد نشوف هل يجتمع في واحد أمر ونهي حتى يكون نظير، حتى يتم كلام المستدل أو لا. أولا إحنا خلينا نسأل ابتداء، هل أن الصلاة في موضع التهمة اللي هو القسم الثالث، هاي الصلاة في موضع التهمة صحيحة أو باطلة؟ الجواب هي صحيحة بالإجماع، مو المصنف قال سابقا. لا تنسون أخواني قاعد نتحدث عن عبادة مكروهة، مو عبادة محرمة، عبادة مكروهة، فنلتزم بصحة العبادة المكروهة بالإجماع. قالوا هاي العبادات المكروهة صحيحة بالإجماع كما ذكر المصنف. هذا شنو معناه؟ معناه أننا إذا بنينا على الامتناع معنى ذلك أننا نقدم جانب الأمر، لأنه هو نفس الحكم بالصحة، بصحة الصلاة، هذا يستبطن تقديم جانب الأمر. فإذا إحنا نلتزم بالاتحاد والامتناع مع تقديم جانب الأمر، وحينئذ لا مجال للجواب الأول. الجواب الأول بعد ما يجي، ما نقدر نقول أننا يمكن أن نحافظ على مولوية هذا النهي ولو كان مجازا، ما نقدر. ليش؟ لأن بناء على الاتحاد، الاتحاد يعني شنو؟ يعني أن الكون المبغوض متحد مع الصلاة، متحد مع العبادة، وبناء على الامتناع وأن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون ولا يفي برفع محذور اجتماع الضدين، حينئذ نقول إذا تعلق النهي المولوي بالعبادة بالصلاة هذا يعني اجتماع الأمر والنهي. فبعد ما يجي الجواب الأول أن نحافظ على المولوية، وما يمكن أن ننفر عن المحذور بالالتزام بالمجازية، نقول إيه متعلقة النهي بالعبادة مجازا مو حقيقة، ما يمكن. ليش؟ لأن المجازية تستدعي اثنينية، مو لابد أكو شيء، الشيء اتصف أو هاي الصفة اتصف بها الأول حقيقة واتصف الثاني بها مجازا، فنفس المجازية تستدعي اثنينية. احنا بناء على كلامنا الان قاعد نتحدث عن الاتحاد، بناء على الاتحاد، ومع الاتحاد ما عندنا اثنينية فلا مجال للمجازية. فاذا الجواب الاول ينتفي، وحينئذ يتعين الجواب الثاني، يتعين الجواب الثاني وان النهي المتعلق بالصلاة ليس نهيا مولويا وانما هو نهي ارشادي يرشد إلى الحزازة الطارئة على الطبيعة المأمور بها لأجل تشخصها بما لا ينسجم مع العبادة، بما لا ينسجم مع الغرض من الصلاة مثلا. وبذلك هذا الجواب راح يكون هو عين الجواب المتقدم في القسم الثاني. احنا شلون جاوبنا بالقسم الثاني؟ شلون جاوبنا عن الصلاة في الحمام؟ قلنا هذا إرشاد إلى أن الصلاة، طبيعة الصلاة المأمور بها، إذا تشخصت بالكون في الحمام هذا المشخص لا يتلائم مع الصلاة، لا يتلائم مع الغرض من الصلاة، بل في الحقيقة بناء على الاتحاد والامتناع، هذا القسم الثالث بناء على الامتناع وبناء على الاتحاد راح يكون في الحقيقة داخل موضوعا في القسم الثاني، يكون شأن القسم الثاني تماما بلا فرق. نفس هاي مسألة تشخص العبادة بما يوجب المنقصة اللي ذكرناها بالقسم الثاني تأتي في القسم الثالث بلا فرق أساسا. فنجيب بما أجبنا به سابقا من لابدية حمل النهي على الإرشاد بناء على الامتناع والاتحاد، هذا الافتراض يسد علينا طريق الجواب الأول فيتعين الجواب الثاني. في صورة الملازمة نقول يمكن أن نجيب بالجواب الأول، نقول طالما أكو ملازمة طالما أكو اثنينية يمكن أن نقول بالمجازية، أما بناء على الاتحاد وعدم التعدد بعد لا يأتي الالتزام بالمجازية، المجازية تستدعي الاثنينية فيتعين الجواب الثاني دون الأول. هذا بناء على الامتناع. قال وأما على الامتناع فكذلك في صورة الملازمة. قبل كذلك هو أجاب بجوابين، مو قال وأما القسم الثالث فيمكن ويمكن، مو القسم الثالث قال يمكن ويمكن، يعني جاوب بجوابين. ثم إجا قال هذا على القول بجواز الاجتماع. هذا يعني شنو؟ هذا يعني هذان الجوابان المتقدمان بناء على القول بجواز الاجتماع. ثم قال وأما على الامتناع في قبال الجواز، عندنا امتناع، بالامتناع يقول كون نفصل بين الملازمة وبين الاتحاد. وأما على الامتناع فكذلك في صورة الملازمة، هاي الصورة الأولى، كذلك يعني شنو كذلك؟ أحسنتم، يعني يأتي الجوابان المتقدمان يمكن ويمكن، يمكن الحمل على المجازية ويمكن الحمل على الإرشادية، خلاص هذا الملازمة. وأما في صورة الاتحاد، في صورة الاتحاد وترجيح جانب الأمر، انت تسأل تقول ليش تقول وترجيح جانب الأمر، هو جاوب يقول كما هو المفروض. هو من هو الترجيح؟ كما أن ترجيح جانب الأمر هو المفروض. هذا منين جبت المفروض؟ يقول حيث إنه صحة العبادة، حيث إنه، من هو إنه؟ المفروض، حيث إن المفروض صحة العبادة. هو قال المصنف، قال العبادة المكروهة صحيحة بالإجماع كل الأقسام، هاي الثلاثة عبادة مكروهة، ما قاعد نتحدث عن عبادة محرمة، صلاة في الأرض المغصوبة لا، لو صوم في عاشوراء، لو صوم صلاة في الحمام، لو صوم صلاة في موضع التهمة، هاي الأقسام الثلاثة هاي كلها عبادات مكروهة، أجمعوا على صحتها وترجيح جانب الأمر، فيكون حال النهي فيه، يعني في القسم الثالث، حاله في القسم الثاني، هاي بناء على الاتحاد، لا ننسى، بناء على الامتناع والاتحاد قلنا ينسد طريق الجواب الأول، ما نقدر نقول مولوي لكن شنو مجازي، ليش؟ لأن مولوي يعني اجتماع أمر ونهي، مجازي يستدعي اثنينية ولا اثنينيته، فيتعين الجواب الثاني. الجواب الثاني هو نفسه اللي ذكرناه بالقسم الثاني، يقول فيكون حال النهي فيه حاله في القسم الثاني فيحمل على ما حمل عليه فيه. النهي في قسمنا الثاني في قسمنا الثالث يحمل على ما حمل النهي في القسم الثاني. طابق النعل بالنعل حيث إنه، يعني هذا القسم قسمنا الثالث بالدقة يرجع إليه، يرجع إلى القسم الثاني، إذ الامتناع ليس بلي إذ على الامتناع ليس الاتحاد مع العنوان الآخر إلا من مخصصاته. قاعد يبين ليش أن هذا من القسم الثاني. يقول باعتبار أن اتحاد الصلاة مع هذا العنوان، هذا الاتحاد ليس إلا من المشخصات. يعني هو شلون يتشخص الشيء؟ يتشخص بأن يتحد مع بعض الخصوصيات ويوجد خارجا فيتخصص. فإذا تخصص بغير الملائم هو نفسه، هذا اللي تحدثنا عنه بالقسم الثاني. يقول إذ على الامتناع، طبعا من يقول على الامتناع باعتبار احنا كلامنا على الامتناع، مو باعتبار أن هذا التعليل إنما يتم بناء على الامتناع. تلتفتون شنو أقول؟ أقول هذا التعليل يصح على الجواز وعلى الامتناع، بس إنما يقول على الامتناع باعتبار إحنا محل كلامنا عن الامتناع، وإلا ما له علاقة نفس التعليل بالقول بالامتناع أو الجواز. هذه قضية كبروية عامة ما لها علاقة أصلاً بالمسألة، ولو ما ذاكره طبعاً أحسن. يقول إذ على الامتناع ليس الاتحاد مع العنوان الآخر إلا من مخصصاته ومشخصاته التي تختلف الطبيعة المأمور بها في المزية زيادة ونقيصة حسب اختلافها في الملائمة، كما عرفت في القسم الثاني المصنف بيّن بما لا مزيد عليه. قال مرة تتشخص الطبيعة بما لا يوجب لا مزيد لا مزية ولا منقصة كالصلاة في البيت، مرة لا تتشخص بما يوجب المزية كالصلاة في المسجد، ومرة تتشخص بما يوجب المنقصة كالصلاة في الحمام. هذا نفس الكلام قاعد يعيده، يقول هذا اتحاد الصلاة مع العنوان هذا من المشخصات، ومن الواضح أن هذا يوجب المنقصة، فيدخل هذا الكلام بناء على الامتناع والاتحاد يدخل في القسم الثاني، يكون موضوعا داخل في القسم الثاني. هذا ما يرتبط بالامتناع. زين، طبعا ارجع واكد، هو قال واما في صورة الاتحاد وترجيح جانب الامر، انما ذكر ترجيح جانب الامر باعتبار احنا نفترض الاجماع على صحة العبادة، وما ذكر الشق الثاني في قباله وترجيح جانب النهي. ترجيح جانب النهي هذا ما له معنى أن يذكره. ليش؟ لأنه هو شوفوا أخواني، مع الامتناع والاتحاد يعني ما عندنا إلا شيء واحد، ونبني على الامتناع، وترجيح جانب النهي يعني هاي العبادة ما بها أمر وإنما بها نهي، والنهي يقتضي الفساد. بعد ما عندنا كلام، ما عندنا كلام في أن هاي عبادة مكروهة وتقع صحيحة، وإنما تقع باطلة فيوجب الخروج عن محل الكلام. يعني إحنا قاعد نتحدث في العبادات المكروهة التي تقع صحيحة، فبناء على ترجيح النهي ما عندنا كلام. زين، ثم قال وقد انقدح بما ذكرنا أنه لا مجال أصلا لتفسير الكراهة في العبادة بأقلية الثواب. بس هذا السطر نقرأ ونترك العبادات المستحبة للدرس الآتي إن شاء الله. هاي الفقرة المصنف تعرض بها إلى ما هو معروف من تفسير الكراهة في العبادة بأقلية الثواب، ومرت الإشارة سابقا إليه. المعروف أنهم فسروا الكراهة في باب العبادات بأقلية الثواب، قالوا عبادة مكروهة. يعني شنو عبادة مكروهة؟ يعني ثوابها قليل بالقياس إلى عبادة أخرى. السؤال اللي يطرح هنا هو أن هو في أي الأقسام، في أي الأقسام يصح هذا التفسير، وفي أي الأقسام لا يصح هذا التفسير. احنا عندنا ثلاث أقسام، فوين نفسر الكراهة بقلة الثواب، ووين ما نفسر هذا الكراهة بهذا التفسير. أما بالنسبة إلى القسم الأول، لا مجال لهذا التفسير. شنو القسم الأول؟ القسم الأول هو ما لو تعلق النهي بعنوان العبادة وليس له بدل، كصوم يوم عاشوراء. هذا يقول هنا ماكو مجال لتفسير العبادة بقلة الثواب، لتفسير الكراهة في العبادة بقلة الثواب، وإنما لابد من تفسير الكراهة بطلب الترك. الترك يكون مطلوب، مو هيك قلنا، قلنا لأجل انطباق عنوان على الترك، على نفس الترك أو ملازم للترك، مخالفة بني أمية أو الجزع على الحسين صلوات الله عليه، هذا الترك لأجل انطباق عنوان محبوب عليه مخالفة بني أمية يكون مطلوبا. فشنو المقصود بالكراهة؟ المقصود بالكراهة المعنى الصحيح للكراهة، المعنى الحقيقي، المعنى المعروف، طلب الترك لا بنحو الإلزام. الترك مطلوب، ولذلك قلنا يدخل في باب تزاحم المستحبات، الصوم مستحب والترك مستحب ومطلوب، لكن الترك يكون أكثر مصلحة وأكثر طلبا فيترجح عليه. وأما أقلية الثواب فلا تأتي. ليش هذا كله تقدم؟ ليش الآن نقول لا تأتي أقلية الثواب؟ نقول لأن المفروض عدم وجود البدل، هاي الأقلية هاي قضية نسبية. نقول أقل ثوابا من منو؟ أقل ثوابا، الصلاة في الحمام أقل ثوابا من الصلاة في المسجد، هذا معقول. أما الصوم في يوم عاشوراء حيث لا بدل له، بعد ما إلى معنى أن نفسر كراهته بأقلية الثواب، هذا التفسير يكون ما إلى مجال في القسم الأول. وطبيعي هذا ما يتأثر بالقول بالجواز أو بالامتناع، يعني حينما نقول لا يأتي تفسير الكراهة بأقلية الثواب في القسم الأول، هذا إنما نقول به مطلقا سواء قلنا بالجواز أو قلنا بالامتناع. ليش؟ لأن هاي مسألة الجواز والامتناع لا تؤثر في وجود وعدم وجود البدل. احنا قلنا أن النكتة في عدم تأتي هذا التفسير هو عدم وجود البدل، وهذا محفوظ عدم وجود البدل سواء قلنا بالجواز أو قلنا بالامتناع. هذا بالنسبة إلى القسم الأول. وأما بالنسبة إلى القسم الثاني، شنو القسم الثاني؟ القسم الثاني ما لو تعلق النهي بالعبادة وكان هو بدل، كالصلاة في الحمام. هذا نقول يمكن أن يأتي فيه تفسير الكراهة بأقلية الثواب، هذا التفسير مقبول. شنو المقصود بالكراهة؟ المقصود بالكراهة أقلية الثواب، لأن الصلاة في الحمام تشخصت بما لا ينسجم مع الصلاة ولا يتلائم مع الغرض من الصلاة، هي تكون أقل ثوابا، تكون أقل ثوابا من الصلاة في البيت، من الصلاة في المسجد. على أساس شنو؟ على أساس أن المفسدة ليست في نفس الكون، قلنا، وإنما الكون يكون مطلوبا وراجحا شرعا، وإنما المنقصة تتأتى من نفس تشخص الصلاة بما لا ينسجم مع الصلاة. شوفوا هذا ليش أقوله؟ ليش أقول أن الكراهة وأقلية الثواب لم تنشأ من مبغوضية الكون وكراهة الكون، وإنما تنشأ من تشخص الصلاة بما لا ينسجم مع الغرض من الصلاة. هذا نقوله حتى نقول أن هذا التفسير يأتي بناء على القولين، سواء قلنا بالامتناع أو قلنا بالجواز، على القولين هذا التفسير يكون تاما. حتى بناء على الجواز أيضا يمكن تفسير الكراهة بأقلية الثواب، حتى بناء على الجواز. ليش؟ لأن إحنا ما عدنا محذور اجتماع ضديا حتى نحاول نتحاشى بتعدد العنوان، حتى إذا كان العنوان متعددا. نفس الكون في الحمام، شوفوا إخواني، نفس الكون في الحمام مو مبغوض، حتى نحاول نتحاشى الاجتماع بتعدد العنوان ونلتزم بالجواز. حتى إذا قلنا بالجواز يمكن أن نفسر كراهة العبادة بأقلية الثواب. إحنا يا إخواني شو وقت نجي نتحدث عن تعدد العنوان والجواز إذا كان نفس العنوان الثاني مبغوضا؟ مرة غصب صلاة في الأرض المغصوبة، مرة صلاة في موضع التهمة، هاي الأمور مبغوضة. أما في محل كلامنا بالقسم الثاني قاعد نتحدث، القسم الثاني الكون ليس مبغوضة، فلا توسط مسألة الجواز وتعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون. على كل تقدير يمكن أن نفسر الكراهة بأقلية الثواب، سواء قلنا بالامتناع أو قلنا بالجواز. فلذلك أقول حتى إذا قلنا بالجواز يمكن أن نفسر الكراهة في العبادة بأقلية الثواب. فصار عندنا بالقسم الأول لا مجال لتفسير العبادة بأقلية الثواب. قولوا وياي مطلقا. يعني شنو؟ يعني سواء قلنا بالجواز أو قلنا بالامتناع. بالقسم الثاني يمكن تفسير الكراهة بأقلية الثواب أيضا مطلقا، سواء قلنا بالجواز أو قلنا بالامتناع. وأما في القسم الثالث اللي الآن فرغنا منه، القسم الثالث الصلاة في موضع التهمة، لا مجال لهذا التفسير بناء على الجواز وأن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون. ماكو داعي أن نفسر أقل الكراهة بأقلية الثواب. فإن الكون في موضع التهمة وإن كان فيه حزازة ومنقصة، لكن هاي الحزازة لا تسري إلى الصلاة حتى تكون الصلاة أقل ثوابا، حتى تكون أقل ثوابا. ليش؟ لأننا إذا بنينا على الجواز يعني شنو؟ يعني أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، فالحزازة موجودة في العنوان وليست في الصلاة، فلا مبرر لأن نفسر الكراهة في الصلاة بأقلية الثواب، وإنما نحافظ على التفسير الصحيح والحقيقي للكراهة. بالأجوبة المتقدمة بناء على الجواز إيش قلنا؟ إما أن نقول هذا نهي إرشادي، وإما أن يكون مجاز، فنحافظ على أجوبتنا المتقدمة. فماكو مبرر لأن نفسر الكراهة بتفسير آخر. ليش؟ لأنه بناء على الجواز صحيح أكو مبغوضية في العنوان، لكن هذا العنوان شيء والصلاة شيء آخر. وأما بناء على الامتناع هناك مجال لتفسير الكراهة بأقلية الثواب. ليش؟ لأن المنقصة اللي موجودة في الكون المنقصة اللي موجودة في الكون في موضع الدخمة بناء على الامتناع والاتحاد كما قلنا أخيرا، بناء على ذلك راح تكون المفسدة موجودة في نفس العبادة. فحينئذ راح نضطر إلى تفسير العبادة بأقلية الثواب، طبعا بناء على شنو؟ بناء على الامتناع والاتحاد. وأما بناء على الامتناع والملازمة فيكون شأن القول بالجواز وأن لا مجال لهذا التفسير. فإذا نفسر بالقسم الثالث، نفسر الكراهة بأقلية الثواب في صورة الامتناع والاتحاد، أما في صورة الجواز أو الامتناع والملازمة فلا مجال لهذا التفسير. فحتى نجاوب عن السؤال شو نقول؟ نقول بناء بالقسم الأول، بالقسم الأول لا مجال لي هذا التفسير مطلقا على الامتناع وعلى الجواز. بالقسم الثاني هناك مجال لهذا التفسير على القولين، على الجواز وعلى الامتناع. بالقسم الثالث نفصل بين الجواز والامتناع، فنقول بإمكان هذا التفسير بناء على الامتناع دون الجواز. هذا تمام الكلام في العبادات المكروهة. ثم المصنف ينتقل بعد ذلك إلى العبادات المستحبة، يقول: وقد انقدح بما ذكرناه أنه لا مجال أصلا لتفسير الكراهة في العبادة بأقلية الثواب. وين لا مجال؟ في القسم الأول مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء قلنا بالجواز أو قلنا بالامتناع مطلقا. هذا بالنسبة إلى القسم الأول. القسم الثاني ما ذكر المصنف كأنما اعتبره واضح، نقول هناك مجال للقسم لتفسير الكراهة بأقلية الثواب في القسم الثاني أيضا مطلقا، سواء قلنا بالجواز أو قلنا بالكراهة. وفي هذا القسم، يا قسم الثالث، على القول بالجواز يعني أيضا لا مجال مثل القسم الأول. شلون بالقسم الأول لا مجال للتفسير الكراهة بأقلية الثواب؟ يقول: ولا مجال أيضا في هذا القسم، القسم الثالث، على القول بالجواز. ثم قال: كمن قدع حال اجتماع الوجوب والاستحباب فيها في العبادات. هذا حديث عن العبادات المستحبة يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله عليكم. عليكم السلام شيخنا، اللهم الله أجوركم أحسن وعزاءكم وتقبل أعمالكم.